من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب. على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى محور جديد وإلى عنوان جديد مع السيد حسين بدر الدين الحوثي. لازلنا في معرفة الله عظمة الله، ولكن الدرس الثامن عبر هذه السلسلة معرفة الله، نستكشف ونتثقف بالكثير من الثقافات التي كانت مطموسة علينا والتي كنا لا نعرفها، ولكن مع السيد حسين بدر الدين الحوثي سنفتش ما بين الأسطر عن معرفة الله عظمة الله، الدرس الثامن في محاضرات التي ألقاها سلام الله عليه. أهلا بكم.
على الدرب،
على الدرب مع الشهيد القائد.
القرآن الكريم كتاب مفعم بالحياة، يرتقي بإيمان الإنسان في درجات السمو والكمال حتى يصل إلى مرتبة الثقة المطلقة بخالقه وحسن التوكل عليه، ومن خلال استحضار مظاهر قدرة الله تعالى واستعراض أصناف النعم تتجلى عظمة الله تعالى وتسمو النفوس فيزداد إيمانها ويقينها. سيد الكريم، كيف تقرؤون كل ما سبق في ضوء التسلسل البياني لمفردات الخطاب القرآني؟
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. تقدم في الدروس السابقة أيضا الحديث حول نعم الله سبحانه وتعالى وإحسانه العظيم إلينا، فهنا يقول الإمام علي عليه السلام: إن أحق من كان كذلك، أي من يجب أن يجل أو يكبر الله ويعظم الله في نفسه فيصغر عنده كل ما سواه، ومن عظمت نعمة الله عليه ورفع إحسانه إليه. من الآيات القرآنية التي نفهم منها ما يتعلق بهذا الموضوع قول الله سبحانه وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقلنا كل من يسمع كلمة هو يا ضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى ليثير في نفسك كل ما قد عرفته وسمعته داخل آيات الله في بقية سور القرآن الكريم من حديث حول عظمة الله سبحانه وتعالى.
حول عظمة الله سبحانه وتعالى، هذا يعني أن على الإنسان أن يحدد مسار حركته وانطلاقته فيجعلها كلها لله تعالى حتى يتحقق له الانتماء الحقيقي إلى رحاب عباد الله الذين يحبهم ويحبونه، فلا يتبع الهوى والانسياق وراء الملذات ويغفل عن نداءات الله التي تدعوه إلى النجاة والفوز.
ويجب أيضا أن تذكر هو في جميع مواقفك في هذه الدنيا، فمتى ما وقفت مترددا بين أن تقف بصدق مع الله سبحانه وتعالى أو أن تقف تقعد أو أن تميل مع أطراف أخرى بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، فتذكر أنك تقارن بين الله وبين غيره، فارجع إلى هو الحي، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. كل ما سوى الله سيفنى، وكل ما سوى الله ناقص وضعيف. إذن فمن هو الذي يجب علي أن ألتجئ إليه وأدعوه وأثني عليه وأثق به؟ الله أم شخص آخر؟ الله أم مطمع من مطامع الدنيا؟ الله أم هوى نفسي وشهواتها؟ أنا سأقول هو، سأرجع إلى الله، لأنه من؟ هو الحي لا إله إلا هو، هو الحي الدائم البقاء الذي لا يفنى، وهو الإله الذي لا إله غيره، فهو من يجب أن أدعوه مخلصا له في دعائي، من ألتجئ إليه مخلصا له في التجائي إليه، من أتوكل عليه منقطعا في توكلي عليه، من أثق به معرضا عن كل من ليس في خطه وعلى صراطه.
هذا يعني أنه يجب علينا أن نثق بخالقنا ونؤمن به دون سواه.
وهو أيضا من يجب أن أثني عليه، من يجب أن أثني عليه لكماله سبحانه وتعالى ولعظيم إحسانه إلي ولصوابغ نعمه علي. إنه إله رحيم، إله عظيم الإحسان، إله يسبغ نعمه على عباده، عباده الذي أنا واحد منهم، وأنا من أعلم بأن نعمه علي لا أستطيع أنا ولا غيري أن يحصيها. وكما قلنا في سؤال سابق أثناء درس من الدروس، من الذي يستطيع أن يحصي نعم الله عليه؟ هو المقدس، هو المنزه، هو الذي من تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، فهو الذي له الحمد. الحمد معناه الثناء على الله، فوحده من يستحق الثناء ومن له الثناء، وهو رب العالمين. إذن فهو من يجب أن أخلص له.
الإشكالية التي يعيشها الإنسان مع نفسه في أوساط المجتمع تتمثل في هيمنة حالة الرياء أو ما يعرف بالنفاق الاجتماعي، حيث يتملق الناس ويتكلف الأعمال ويظهر من الممارسات والأفعال خلاف الحقيقة، ولهذا لا تظهر شخصية الإنسان على حقيقتها، أليس كذلك؟
الإنسان لا يرائي في أعماله إلا إذا لم يكن الله عظيما في نفسه. الإنسان كان ما يريده من الناس هو في نفسه أعظم مما يمكن أن يحصل عليه من قبل الله، وهذا من أعظم الجهل بالله سبحانه وتعالى، من أعظم الجهل بما يسبقه علينا من نعم، من أعظم الجهل بعظم ما عنده مما وعد به أولياءه المؤمنين.
ثقة الإنسان بخالقه تعالى تمنحه القوة، العزة، الكرامة، حيث نجد في القرآن الكريم أكثر من آية تتحدث عن وعد الله تعالى بنصر أوليائه والدفاع عنهم. هذا دليل على أن المكان الحقيقي لوجود الإنسان وكرامته لا تتحقق إلا في رحاب الإيمان بالله والالتزام بشرعه. تعليقكم على ذلك؟
في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فمن الذي يستطيع أن يغالب الله؟ من الذي يستطيع أن يقهر أولياء الله المعتصمين به والمتوكلين عليه والواثقين به؟ هو الذي قال في كتابه الكريم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، للحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من الذي يستطيع أن يقف أمامه فيحول بينه وبين أن يفي بوعده للمؤمنين الصادقين عندما يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم إنه القاهر فوق عباده. من هو ذلك الذي يمكن أن نصفه بصفة كهذه من ملوك وزعماء الأرض؟ من هو ذلك الذي قد نقارن بينه وبين الله في جبروته وقهره؟ لا أحد في هذه الدنيا، لا أحد في هذه الدنيا مهما ملك من قوة. الله وحده هو القاهر فوق عباده، كبيرهم وصغيرهم، ملكهم ومملوكهم، رئيسهم ومرؤوسهم.
هذا الآن الله هو الحكيم في أفعاله، ولهذا فهو وحده من يعلم ما يصلح شأن البلاد والعباد في الدنيا والآخرة.
وهو الحكيم في أفعاله، الحكيم في تدبيره، أعماله لا عشوائية فيها ولا جهالة فيها، الخبير بشؤون عباده، الخبير بأعمال عباده، الخبير كيف يقهر من تمرد عليه، الخبير كيف ينصر من نصره، الخبير كيف يفي بوعده لمن وثق به وتوكل عليه.
وهل نجد أمثلة حية تؤكد هذه الحقيقة التي تطرقنا إليها سابقا، بحيث يلتمس المستمع الكريم بعض شواهد الحياة اليومية التي يراها أو يسمع عنها حتى تتحقق لديه الغاية من ذلك؟
هو الحكيم الخبير. في هذه الدنيا نجد أمثلة كثيرة تبين أن كثيرا من أولئك الذين اعتمد عليهم الناس فمتى ما انطلقوا ليفوا بوعودهم لهم كم تحصل من أخطاء. أمريكا عندما دخلت أفغانستان توقفت مع أحزاب التحالف الشمالي التي كانت معارضة لحركة طالبان، كم حصل من أخطاء من قبل الطائرات الأمريكية فضربت مدن وضربت مناطق هي تابعة لأحزاب المعارضة، فحصل قتلى كثير في مناطق هي تابعة لأحزاب المعارضة الذين هم تولوا أمريكا وأمريكا وقفت معهم. لا أحد مهما كان ناصحا معك إذا ما توليته وابتعدت عن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون خبيرا في كيف يقف معك. فلنجد كيف أن أمريكا نفسها كم من الزعماء جندوا أنفسهم لخدمتها، وقضوا أعمارهم في العمالة لها وتنفيذ مخططاتها، وفي الأخير في وقت الشدة ووقت ثورة شعوبهم عليهم تتركهم وتتخلى منهم، وأحيانا تتخلى منهم قبل ذلك. كم من شخص جند نفسه ليكون جاسوسا للمخابرات الأمريكية أو غيرها فيبدو لهم في حين من الأحيان أن يقضوا عليه، أو يعمل على أن تصيبه عاهة من الجنون أو نحو تفقده شعوره.
سبحان الله العظيم، كيف تظهر التناقضات الواضحة على أيدي أولئك الذين يقدمون أنفسهم كطوق نجاة للآخرين ثم يتخلون عنهم.
هكذا يعملون بأوليائهم، أفعال ليست من الحكمة في شيء، أعمال هي فيما يتعلق بذلك الشخص الذي بذل جهده من أجلهم وضحى بعمره من أجلهم تعتبر مكافأة سيئة على إحسانه إليهم. أما الله سبحانه وتعالى فهو من ينصر أولياءه ومن يقف مع أوليائه ومن لا يضيع جهود أوليائه ومن يقرب أولياءه منه ومن لا يفرط فيهم ولا يضيعهم. لأنه الحكيم الخبير، ويقول سبحانه وتعالى: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، ومن له الثناء، من له المجد في الدنيا في هذا العالم وفي الآخرة. هو المقدس والمنزه عن كل نقص وعن كل قبيح وعن كل عيب في هذه الدنيا وفي الآخرة.
والدنيا والآخرة عالمان لا بد أن يمر بهما الإنسان، ولكنه ينغمس في ملذات الأولى ومرارتها ويتجاهل الآخرة لما تكتنز به من نعيم دائم أو عذاب خالد والعياذ بالله.
والدنيا والآخرة عالمين الإنسان لا بد أن يمضي فيهما. نحن في هذه الدنيا في عالم الأولى، ولا بد أن نفد ونتحرك جميعا إلى عالم الآخرة. فمن هو هناك؟ الملك في اليوم الآخر، أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ فهو هناك من له الملك وحده، لا أحد يستطيع أن يتصرف في شؤون عباده في اليوم الآخر،
في شؤون عباده في اليوم الآخر. وإذا كان الله تعالى بهذه العظمة والرحمة، هو وحده من سيحقق الحمد والثناء، ومن يحبب أن نتوجه إليه، ومن يجب أن نتوجه إليه بجميع أصناف العبادة والعرفان، أليس كذلك؟
وهو هو سبحانه وتعالى المستحق للحمد والثناء والمجد في الدنيا وفي الآخرة. وهو هو من لا يمكن أن يتنكر لك، إذا ما وعدك هنا في الدنيا فقد يخلف في الآخرة، لا. ومن ستكون رحمته بك في الآخرة أعظم وأعظم، وسيبدو لك إحسانه إليك في الآخرة أكبر وأكبر مما حصل في الدنيا.
في الدنيا الكثير من تجارب الحياة الدنيا في مجال العلاقات قد تصيب الإنسان بالإحباط، فالكثير ممن مدحنا صفات الكمال فيهم تغيروا مع الزمن. هل يمكن أن يعامل الله تعالى عباده بهذا الشكل؟
كونه مستحب للحمد ولكماله لقدسيته، فهو هو الكامل في الدنيا وفي الآخرة، فلا يمكن أن تخشى أن يتغير لديه مزاج كما يحصل للناس في هذه الدنيا. قد تجد شخصا وفيا معك وصادقا معك فترة، ثم تلمس فيه أنه بدأ يتغير مزاجه وبدأ يقلب وجهه عنك. قد يصدق معك في موقف معين، ثم يأتي موقف آخر فتراه تغير وتبدل وقعد عنك. ألست ترى بأن هذا الشخص قد اعتراه نقص، قد علاه نوع من النقص وسوء الخلق، فأنت تنظر إليه أنه أصبح يستحق الذم، أليس كذلك؟ بل قد تنطلق أنت لتذمه بعبارات قاسية تطلقها من فمك. أما الله سبحانه وتعالى فهو من سيكون شعورك نحوه في الآخرة أعظم مما كنت عليه في الدنيا، تتجلى رحمته لك أعظم وإحسانه إليك أكبر، فتأتيك البشارات الواحدة تلو الأخرى وأنت في موقف الحساب. فالناس تشخص أبصارهم من شدة الهول وأنت هناك مطمئن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يكون أولياؤه والناس في شدة الحساب، من هم متكئون والجالسون على أرائك؟ أرائك هي الكنبة كما نقول في الدنيا، مقاعد ملبسة بالفراش، يقدم لهم الشراب ويقدم لهم الطعام قبل أن يزفوا إلى الجنة، والناس هناك في هول شديد،
في هول شديد. سنكمل الموضوع سيد الكريم، ولكن إن شاء الله في حلقة قادمة. وكذلك أوجه التحية لكم أيها الأحبة مستمعينا الكرام، جمهور إذاعة صوت الشعب وجمهور برنامج على الدرب، البرنامج اليومي الذي يأتيكم حصريا على إذاعة صوت الشعب. سنلتقيكم في حلقة جديدة استكمالا للموضوع. حتى ذلكم الحين لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدرب،
على الدرب.
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا محطة فكر نير وثقافة خلاقة. على الدرب، برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد. على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج أمين كعيبة.